صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألاها هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء، والشاء عازب. وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاه يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. شاة خلفها الجهد عن الغنم.
لعل خلفها
أحسن الله. شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط، فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانية حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا. فقل ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا
لا نقي بهن.
فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله، ولا أنه مر بنا رجل مبارك. إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لا أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت: ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق حسن الخلق، لم تعبه ثلجة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعاج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع أحور أكحل أزج أقرا، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا، ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال استمع،
له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا
لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه، ولا فعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم
مكانوا
ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدي.
نعم هذه معروفة مشهورة قصة أم معبد، أم معبد، وكانت ممن نزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك قحط شديد في تلك السنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه أبو بكر نزل، وكانت امرأة تستقبل الضيوف وتحتبي بفناء بيتها، وهذا كما تعلم قبل أن تستقر الأحكام، هذا قبل أن تؤمر النساء بالتستر ونحوه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أو ومن معه أيضا، نزلوا عندها، فاستأذنها عليه الصلاة والسلام في شاة مكثت. الشاة إذا كانت شديدة الهزال فإنها لا تذهب للمرعى، لأنها لا تستطيع أن تمشي مع بقية الأغنام. فقال: ما شأن هذه؟ قالت: يعني خلفها الجهد ما تستطيع تمشي. فاستأذنها صلى الله عليه وسلم في أن يحلبها. استغربت، قالت: ما فيها حليب، ما يمكن أن يكون فيها حليب، لأن الشاة إذا جهدت وكان فيها هزال شديد لا يكون فيها شيء من هذا الحليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الله صلوات الله وسلامه عليه، فآية من آيات الله تعالى أن درت هذه الشاة حتى ملأ صلى الله عليه وسلم إناء وأسقاها، ثم شرب صلوات الله وسلامه عليه وشرب من معه، ثم ملأ الإناء ثانية وخرج صلى الله عليه وسلم ومن معه. لما جاء أبو معبد زوجها معه أعنز يتساوكن، يعني من الهزال، السواك إذا ساك به الإنسان يتقلب، فهن لا يمشين مشيا مستقيما، من شدة الهزال يكون في مشيهن شيء من الالتواء من شدة الضعف. فاستغرب أن في البيت هذا الحليب، فقال: من أين أتاكم هذا الحليب وليس في البيت، وليس في البيت يعني حلوبة؟ فأخبرته، قال: والله إني لا أظن هذا هو محمد صاحب قريش الذي يطلبونه. ثم وصفته بهذه الأوصاف العظيمة صلى الله عليه وسلم، في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وفي حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أتمت وصفها قال: والله إن هذا لصاحب قريش، وقال إنه سيصحبه ويجهد أن يصل إليه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأبيات مشهورة جدا، سمعها أهل مكة في مكة، يسمعون صائحا يصيح بها ولا يرون من هو. جزى الله رب العالمين خير جزائه رفيقين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حلا خيمتي أم معبدي، إلى أن يقول: فيا لقصي، يعني يا آل قصي، وهم قريش، ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي. زوى الله يعني زوى الله عنكم الخير بأن ذهب عنكم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر ما يتعلق بأم معبد: ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، يقصد أم معبد: سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدي. هذه قصة مشهورة ومعروفة في سيرته عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رجل من الجن من أسفل مكة،
من أسفل،
صلى الله عليه، من أسفل مكة، فأنشد هذه الأبيات: والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرون حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وقصده المدينة، وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة، خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا. وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت، فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. قال رحمه الله تعالى: فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته هلما إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بد فلم تزل ناقته سائرة به صلى الله عليه وسلم لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، ويقول: دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري أحسن الله إليك. وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات: ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا،
ثوى في قريش
لو يلقى حبيبا مواتيا،
لا أعد، ثوى في قريش،
ثوى في قريش 14 حجة
حجة
أحسن الله إليك 14 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتأسيا، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق، ونبي الله يعلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا، وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة، فقال: أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين. وذكر الحاكم في مستدركه عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت فلما رأيت الناس فرحوا بشيء أحسن الله عليكم فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء. وقال أنس شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضواء من يوم دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات.
من يوم مات
أحسن الله إليكم، من يوم مات. فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنها زوجها ابن أبو العاص ابن الربيع من الخروج. وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر وبنهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان.
هذا الفصل فيه ما يتعلق بمخرجه صلى الله عليه وسلم. اتجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، الأنصار من شدة شوقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون كل يوم يتوقعون أنه يأتي، إلى أن تشتد عليهم الشمس فيتفرقون، حتى كان اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. فلما رجعوا بعد أن اشتد حر النهار كان أحد اليهود على أطم وهو الحصن من الحصون، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين عليهم ثياب بيض، فنادى بأعلى صوته يا بني قيلة وهم الأوس والخزرج، هذا صاحبكم، هذا جدكم يعني حظكم الذي تنتظرونه. فبادروا رضي الله عنهم إلى السلاح يتلقون الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع في المدينة رجة وتكبير فرحة بمقدمه عليه الصلاة والسلام. خرج المسلمون يتلقونه عليه الصلاة والسلام، كل أحد يعرض عليه أن ينزل عنده فرحة به صلوات الله وسلامه عليه، كل أحد يأخذ بخطام ناقته يقول هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، يعني كل يقول أنا سأنصرك عليهم رضوان الله. فقال خلوا سبيلها يعني ناقة فإنها مأمورة، إن الله تعالى قد أمرها أن تنزل في موضع معين، فاستمرت الناقة إلى أن أتت إلى موضع معين فبركت فيه، ثم قامت من ذلك الموضع وجاوزته، ثم التفتت إلى نفس الموضع وعادت مرة أخرى ورجعت وبركت فيه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكان هذا هو موضع مسجده الذي جعله الله عز وجل الموضع المحدد. أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ومتاعه وأخذه وانتجه به مباشرة إلى بيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع رحله، فلما كان هذا من أبي أيوب رضي الله عنه نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب مدة حتى بنيت الحجرات. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى مكة فأتي ببعض أهله كسودة رضي الله تعالى عنها وفاطمة وأم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع، وأيضا أتي بآل أبي بكر ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أتي بهم جميعا إلى المدينة. وصار الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك فيما يتعلق بالمهاجرين بالمؤمنين في مكة إما أن يكونوا ممن تمكن من الهجرة إما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ممن مكن مثل النساء، لأن العادة أن النساء لا يعترض عليهن ولا يخاف أن يشاركن في الحرب. لكن ما يتعلق بأبي العاص منع زوجه زينب وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أن تذهب، ثم لما أسر في بدر أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلها إليه، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما وعد وأرسل زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا العاص رضي الله عنه أسلم فيما بعد رضي الله عنه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زوجه زينب رضي الله تعالى عن الجميع. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى فصل في بناء المسجد. قال الزهري رحمه الله بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، كان في حجر أسعد بن زرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجرة غردق
غرقد
أحسن الله عليك، وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل
وخرب
ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلقى القبلة إلى مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسول الله
باللبن
نعم أحسن الله عليك، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، ويقول بعضهم في رجزه: لئن قدعنا
في رجزه
لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل عمده الجذوع، وسقفه بالجريد، وقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: لا عريش كعريش
لا فقال لا
فقال لا عريش كعريش موسى صلى الله عليه وسلم. وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجريد والجذوع، فلما فرغ من البناء بنى بعائشة رضي الله تعالى عنها في البيت الذي بناه له شرقي المسجد قبلية، وهو مكان حجرته اليوم، وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر.
هذا الموضع الذي بني فيه المسجد كان مربدا، يعني موضع يجفف فيه التمر، وكان لغلامين يتيمين، فأراد أن يجعله للنبي صلى الله عليه وسلم بلا ثمن، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن السبب الله أعلم أنهما يتيمان، واشتراه صلى الله عليه وسلم منهما بعشرة دنانير عليه الصلاة والسلام. كان هذا الموضع فيه قبور للمشركين، وكان فيه نخل، وكان فيه خرب، فأمر عليه الصلاة والسلام بالخرب فسويت وهدمت، وبجذوع النخل فقطعت، وبقبور المشركين فنبشت. وهذا يدل على أن قبور المشركين لا حرمة لها، مع أنهم من أهل المدينة، من نفس أهل البلد، فنبشت وأخرجت، بخلاف قبور المسلمين. قبور المسلمين ليس لأحد أن ينبشها، يعني الموضع الذي يكون فيه قبورهم موقوف عليهم، أما قبور المشركين فليس لها حرمة، فأمر عليه الصلاة والسلام بنبشها وأخرجت. وبنى بنى المسجد عليه الصلاة والسلام على هذا التفصيل الذي سمعت عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة في أثناء عملهم يرتجزون بمثل هذه الأبيات، وجعلت القبلة إلى بيت المقدس، لأنه في ذلك الوقت لم تحول القبلة بعد إلى الكعبة، فكانت متجهة القبلة إلى بيت المقدس إلى أن حولت إلى الكعبة. وكان عليه الصلاة والسلام يخطب في هذا المسجد ويصلي بهم، وجعل على هذه المسافة 100 ذراع، الذراع يصل إلى أكثر من نصف المتر، هذا يدل على كبره وأنه فيه كبر وفيه يعني متسع، لأن إذا كان 100 ذراع فإن قد يزيد على 50 المتر، وهذا كبير. وكذلك كان، فإن الله تعالى جعل أهل الإسلام يزدادون زيادة عظيمة في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك بعد الفتوح. ولهذا صار الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم يزيدونه ويزيدون في مسافة هذا المسجد إلى أن زيد فيه الزيادة الموجودة الآن، ومع ذلك فإنها لا تستوعب الناس بحمد الله من كثرة أهل الإسلام وكثرة من يصلون في هذا المسجد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المساواة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض، وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه، والثبت الأول. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته، أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنسه في الغار، وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ: ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة كما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له من الصحبة أعلى مراتبها. فالصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعهم بعدهم الأخوة دون الصحبة.
آخى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المؤاخاة العظيمة التي لا تعرفها العرب، آخى بين المهاجرين ومعظمهم من قريش، وآخى بين الأنصار وهم من الخزرج والأوس، وليس بينهم أي قرابة. وكانت المؤاخاة في أول الإسلام يصل الأمر فيها إلى حد التوارث، فيرث الأخ في هذه الأخوة، يرث أخاه دون قرابته إذا توفي. حتى أنزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فرد التوارث إلى القرابة. اجتمعوا في دار أنس رضي الله عنه 90، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. فآخى عليه الصلاة والسلام بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وصار يؤاخي عليه الصلاة والسلام بين هذا من الأنصار وهذا من المهاجرين، حتى آخى بين كل أنصاري ومهاجري عليه الصلاة والسلام. ويذكر أن المؤاخاة الثبت أنها وقعت بين المهاجرين والأنصار لأنهم يحتاجون إلى هذا، أما المهاجرون فيما بينهم فإنهم الأخوة بينهم واضحة، حيث كانوا في مكة رفقاء الدرب العظيم في الإيمان. لكن في المدينة احتيج إلى أن يؤاخى بين هذا الذي وفد من مكة مع أخ له مقيم في المدينة، فتتضح المؤاخاة في ذلك. وهذه المؤاخاة من آيات الله، وهذه المودة التي جعلها الله بينهم. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر. وكانوا 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحاربه 3، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم. ونزلت سورة الحشر في بني النضير، وسورة الأحزاب في بني قريظة.
اليهود كانوا في المدينة فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود قوم أهل بهت وأهل نكث للعهود، فوادعهم عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم هذه القبائل 3: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ومعظم اليهود كفروا ولم يسلموا إلا نفرا قليلا منهم، كان سيدهم وأفضلهم وأعلمهم على الإطلاق ذلك الوقت هو عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة معرفة العالم الحبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأظهر إسلامه بين يديه، ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني، فمرهم يا رسول الله فليأتوا إليك وسألهم عني. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه في بيته، واختفى عبد الله بن سلام في بعض الحجر أو في بعض المواضع من البيت حيث يسمع كلامهم ولا يرونه. فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله، كأن الإسلام شيء يستعاذ بالله منه. فقال: أخرج ابن سلام. فخرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقالوا: شرنا، وسبوه ونالوا منه. هكذا طبيعة هؤلاء البهاتين من اليهود. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة كلهم نقضوا العهود جميعهم، هذا طبع اليهود. فأما بنو قينقاع فعفى عنهم ومن عليهم عليه الصلاة والسلام، وأما بنو النضير فأجلاهم صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيهم سورة الحشر: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فأجلاهم صلى الله عليه وسلم. أما بنو قريظة فعاهدهم عليه الصلاة والسلام مرة ثم نكثوا العهد، فمن عليهم وعفى عنهم. فلما جاءت موقعة الأحزاب ودوهمت المدينة بعشرة آلاف، وهو عدد هائل وكبير في ذلك الوقت، عشرة آلاف كبيرة للغاية في ذلك الوقت، نقض بنو قريظة، وكان بنو قريظة خلف المسلمين، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وخاف المسلمون على الذراري وعلى النساء، لأن بني قريظة خلف ظهور المسلمين، والأحزاب قد خندق الخندق، فبينهم وبين المدينة الخندق. فنقضت قريظة في هذا الوقت الصعب جدا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وخذل الله الأحزاب، قال جبريل عليه الصلاة والسلام، أمره أن يذهب إلى بني قريظة، فذهب إليهم عليه الصلاة والسلام وحاصرهم، ثم طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فنزلوا على حكمه، فحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء، فأبيدوا تلك الإبادة العظيمة. وجزاء وفاقا لهذا الفعل الشنيع منهم مرتين عفي عنهم، ويغدرون في تلك الفترة الحرجة العسرة، فأهلكوا برضاهم بالحكم وهو سعد بن معاذ، رضوا أن يكون هو الحكم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود. فقال: إنما أنا عبد، فادعو ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين. قال محمد بن سعد رحمه الله تعالى: أخبرنا هاشم بن القاسم قال: أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة 16 شهرا، ثم قرأ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم.
نعم، قف عند هذه، نستأنف الفصل من أوله إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.